بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، قوله فصلى في رواية المستملي والسرخسي يصلي، وظاهره أنه شرع في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد تهيأ لها.
نعم، يعني لم يدخل فيها، وإنما تهيأ لها من حيث الوضوء والاستعداد وعقد النية وغير ذلك.
وسيأتي في رواية أبي معاوية عن الأعمش بلفظ فلما دخل في الصلاة، وهو محتمل أيضا بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة، ويأتي البحث مع من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى. قوله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم وجد ذلك في تلك الصلاة بعينها، ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك.
يعني أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، باشر أبو بكر الصلاة بالناس زمنا وصلوات وفروضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه الخروج، لكنه في يوم من الأيام وجد في نفسه خفة فباغت وبادر القوم حيث خرج ليصلي بهم، فلما شاهدوه يعني فرحوا وحرصوا على أن ينبهوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أبو بكر أن يتخلف ويرجع ليترك المكان، مكان الإمامة للنبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه بيده أن اثبت مكانك، يعني لتصلي بالناس كما هو الحال. إلا أن إصرار أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أن يرجع جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على يساره ويصلي، فكان الناس أو فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، لا سيما الذين لم يحسوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته معهم. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك، وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله فخرج أبو بكر، وأوضح منه رواية موسى ابن أبي عائشة المذكور فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاء
التي صلى فيها أول يوم. نعم.
قوله يهادى بضم أوله وفتح الدال، أي يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف، والتهادي التمايل في المشي البطيء. وقوله يخطان الأرض، أي لم يكن يقطع،
أي إن رجليه أو قدميه تخطان في الأرض، لأنه غير قادر على أن يرفعهما عن الأرض من شدة الضعف وعدم القدرة على المشي. نعم.
أي لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض. وسقط لفظ الأرض من رواية الكشميهني، وفي رواية عاصم المذكورة عند ابن حبان إني لأنظر إلى بطون قدميه. قوله بين رجلين، في الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ومثله في رواية موسى ابن أبي عائشة، ووقع في رواية عاصم المذكورة وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة ونوبة.
بين جريرة ونوبة.
بين بريرة.
بريرة ونوبة. بريرة هذه مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها التي اشترتها، والقصة قصتها مشهورة في شرائها وعتقها. وبين نوبة، وهذا كان يعني من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الحبشة، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج به إلى المسجد، يعني إلى باب المسجد، ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم معهما إلى مكان الصف حيث أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. نعم.
ويجمع كما قال،
وهذا يعني يدل على أن المسألة تكررت، مرة خرج به العباس وعلي رضي الله عنهم، ومرة خرجت به بريرة ونوبة. نعم.
ويجمع كما قال النووي بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين، ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد، ويدل عليهما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس،
وهذا أيضا يدل على التكرار. نعم.
وأما ما في رواية مسلم أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة.
يعني هذا عندما خرج من أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنهم في أن يمرض عند أم المؤمنين عائشة، جاء به العباس، جاء به الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنه.
قال الحافظ: تنبيه، نوبة بضم النون وبالموحدة، ذكر
يعني بالباء،
ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم، وإنما هو عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة.
أنا عند سيف بن عمر في كتاب الردة. نعم.
ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ بين خرج بين بريرة ورجل آخر. قوله: فأراد أبو بكر، زاد أبو معاوية عن الأعمش: فلما سمع أبو بكر حسه، وفي رواية
يعني حركته وصوته. نعم.
وفي رواية أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث: فلما أحس الناس به سبحوا. أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن.
أي نبه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه على أن ثمة حدث، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مع الناس. نعم.
قوله: أن مكانك، في رواية عاصم المذكورة: أن اثبت مكانك. وفي رواية موسى ابن أبي عائشة: فأومأ إليه بأن لا يتأخر. قوله: ثم أتي به، كذا هنا بضم الهمزة، وفي رواية موسى ابن أبي عائشة أن ذلك كان بأمره ولفظه. فقال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه. وعين وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث الباب، وعين أبو معاوية عن الأعمش
وعين أبو معاوية عن الأعمش نعم
وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث الباب كما سيأتي بعد أبواب مكان الجلوس. فقال في روايته: حتى جلس عن يسار أبي بكر.
فهذا يظهر أنه كان هو الإمام، لأن أبا بكر جلس على يمينه،
وهذا هو مقام الإمام، وسيأتي القول فيه. وأغرب القرطبي شارح مسلم،
يعني في كتابه الذي شرح فيه شرح مسلم وهو المفهم. نعم.
لما حكى الخلافة: هل كان أبو بكر إماما أو مأموما؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم، هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره، انتهى.
مع أن الرواية التي مرت بنا أكدت وبينت وعينت أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان على يسار أبي بكر. نعم.
ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضا، فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه له. قوله: فقيل للأعمش إلى آخره، ظاهرها الانقطاع، لأن الأعمش لم يسنده، لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلا بالحديث،
فدل على أن السند متصل.
وكذا في رواية موسى ابن أبي عائشة وغيرها. قوله رواه أبو داود هو الطيالسي. قوله بعضه بالنصب وهو بدل من الضمير،
أي فروى بعض الحديث وليس كله.
نعم.
وروايته هذه وصلها البزار، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود به، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر، كذا رواه مختصرا، وهو موافق لقضية حديث الباب
الذي هي أنه جلس على يسار أبي بكر،
لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن أبي داود بسنده هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، أخرجه ابن المنذر. وهذا عكس رواية أبي موسى وهو اختلاف شديد. ووقع في رواية مسروق عنها أيضا اختلاف، فأخرجه ابن حبان من رواية أبي عاصم عن شقيق عنه بلفظ كان أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر. وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة، ولكن تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة. منها رواية موسى ابن أبي عائشة التي أشرنا إليها، ففيها فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر،
يعني ويصلي الناس بصلاة أبي بكر.
وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسى. وخالفه شعبة أيضا فرواه عن موسى بلفظ أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها، ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره،
فهما يدلان على أن الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماما،
يعني أن أبا بكر كان هو الإمام والنبي يصلي بصلاة أبي بكر. نعم.
وتمسك بقول أبي بكر في باب من دخل ليؤم الناس، حيث قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد،
يعني أن المسألة تكررت، مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما ومرة صلى أبو بكر رضي الله عنه إماما.
وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه، ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة، فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموما كما سيأتي في رواية موسى ابن أبي عائشة، وكذا في رواية أرقم ابن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس. وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماما أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد عن ثابت عنه بلفظ آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر
يعني
في ثوب.
كان أنت خلف أبي بكر، نعم.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتا، وسيأتي بيان ما ترتب على هذا الاختلاف من الحكم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به قريبا إن شاء الله تعالى. قوله وزاد أبو معاوية عن الأعمش جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما، يعني روى الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه حفص بن غياث مطولا وشعبة مختصرة كلهم عن الأعمش بإسناده المذكور، فزاد أبو معاوية ما ذكر. وقد تقدمت الإشارة إلى المكان الذي وصله المصنف فيه، وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن نمير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبان وليس بجيد من وجهين، أحدهما أن رواية ابن نمير ليس فيها عن يسار أبي بكر، والثاني أن نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه. قوله في الحديث الثاني لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم أي اشتد به مرضه، يقال ثقل في مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة. قوله فأذن له بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون، فأذن له بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج
أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له أن يمرض في بيت أبي في بيت عائشة رضي الله عنها، نعم.
وحكى الكرماني أنه روي بضم الهمزة وكسر الذال
أذن نعم
وتخفيف النون على البناء للمجهول
أذن أي فجاء منهم الإذن.
واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم،
يعني القسم بين الزوجات بأن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك استأذنهن، نعم،
كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد تقدم حديث الزهري هذا في باب الغسل والوضوء من المخضب، وفيه زيادة على الذي هنا، وسيأتي في رواية ابن أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهري وسياقه أتم من سياق الزهري. قوله قال هو علي بن أبي طالب زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر، ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير، ولابن إسحاق في المغازي ولكن عائشة لا تطيب نفسا
لا تطيب نفسا
له بخير.
نعم يعني هذه المقالة تنقل أن عليا قالها. نعم.
ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير.
هذه المقالة التي قالها أو قيلت في علي ليس علي هو الذي قالها، وإنما الراوي الذي روى القصة لما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها يتهاوى يتهادى بين رجلين، فسمت الأول وهو العباس ولم تسم الثاني وهو علي رضي الله عنه، فقالوا إن السبب في أنها لم تسمي عليا لأنها كانت تجد على علي، يعني كأنها كانت تحمل في نفسها شيء على علي رضي الله عنه ولذلك لم تذكره. والسبب في حملها عليه يعني على علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره هو وبريرة استشار بلالا استشار عليا رضي الله عنه واستشار بريرة في قصة الإفك، فقال علي رضي الله عنه عندما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره بهذه القصة وأن اليهود والمنافقين يعني أكثر فيها، أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأمر يخلصه من هذا الشك، فقال له يا رسول الله يعني ما يلزمك أن تبقى في هذه الحيرة وفي هذا الشك وفي هذا الموقف ويشتد عليك الأمر، أرى أن تطلقها والنساء كثير يمكنك أن تتزوج غيرها، وهذا لا يعني أنه اتهم عائشة ولا يعني أنه قال فيها ما قاله أهل الإفك، وإنما أراد أن يهون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ويصرفه عن تعلقه بهذا الموقف وانشغاله به بأنه يزيل الشك من أصله أو أنه يطلقها والنساء كثير. هذا ما ورد وما فسر به قول علي رضي الله عنه، ولهذا أخذت عائشة رضي الله عنه على علي رضي الله عنها على علي، وكان في نفسها شيء من هذه النصيحة التي نصح بها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت أن تسميه، وقالت إن الذين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من بيتها للمسجد وهو يتهادى بينهما العباس ورجل آخر أغفلت اسمه. هذا ما أريد بهذه العبارة في هذا الموقف. نعم.
ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة، وفي هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة، ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة، إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على علي، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراما له. وهذا توهم ممن قاله، والواقع خلاف،
وليس هو مطابق للواقع. الواقع أن العباس رضي الله عنه كان هو الذي توكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد، يعني إلى مكان الإمام، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، فمن داخل البيت إلى المكان ما يصلي الإمام، وكان مع العباس علي رضي الله عنه. وإذا قلنا بأن القصة تكررت وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يخرج ويصلي مع الناس أكثر من مرة، وفي كل مرة يتكئ على شخصين، فمرة كان على علي والعباس أو العباس وعلي، ومرة كان على أسامة والفضل يعني ابن العباس، ومرة كما رأينا على بريرة ونوبة. فعائشة رضي الله عنها لما حكت الخبر في المرة التي اتكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على العباس وعلى علي رضي الله عنه، وكانت واجدة على علي فلم تسميه، قالت ورجل آخر. نعم اقرأ.
لأن ابن عباس رضي الله عنهما في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو المعتمد والله أعلم. ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة، بدليل رواية عاصم التي تقدمت الإشارة إليها وغيرها، صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين منها والله أعلم. وفي القصة من الفوائد غير ما مضى، تقديم أبي بكر رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة، وفضيلة عمر بعده، وجواز الثناء في الوجه.
وفضيلة عمر بعده إنما أخذت من أن أبا بكر رضي الله عنه عرض على عمر أن يصلي بالناس دون غيره من الصحابة، وكان هذا منه من أجل إن أبا بكر رضي الله عنه كان خفيفا وضعيفا القلب ولا يتمالك نفسه، وكما زعم بعضهم من أنه كان يخشى أن يتطير الناس أو أن يتشاءموا من صلاته تطلعا أو ادعاء بأنه كان من أسباب موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وخصوصا لعائشة، وجواز مراجعة الصغير الكبير والمشاورة في الأمر العام والأدب مع الكبير لهم أبي بكر، والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف، وإكرام
يعني لأنه لما قدم النبي أراد أن يكرمه فتأخر أبو بكر عن الصف ليتركه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يتزحزح عن مقامه. وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء،
وأن تركه على حاله. نعم.
وأن الإيماء يقوم مقام النطق،
الإيماء يعني الإشارة تقوم مقام النطق لأنه أشار إليه أن اثبت وابقى مكانك. نعم.
واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته، ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق.
نعم، لئلا يعني يشوش عليه صلاته، وأنه بالإشارة ينبهه. نعم.
وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد، وإن كان المرض يرخص في تركها.
هذا استنباط جيد، أن الإنسان مهما كانت أحواله خروجه لصلاة الجماعة أفضل من صلاته في بيته بعذر المرض، وهي منقبة أو وهو تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث هو معذور بالصلاة في بيته، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوخى ويتحمل الخروج بمساعدة من يعينه لكي يصلي مع الجماعة. نعم.
ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى.
نعم.
وقال الطبري إنما فعل ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده، لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة. ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك، حتى إنه صلى خلفه.
وهذا على رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر.
واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر.
نعم، لأن أبا بكر رضي الله عنه طلب ابن عمر أن يصلي. نعم.
وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه،
يعني فيقف في موقف كأن يقف عن يسار الإمام وهو مؤتم به، والأصل أنه يقف على يمين الإمام. نعم، إذا حملنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر وكان على يساره.
وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف،
يعني من لم يجد في الصف موضعا فله أن يقف على يمين الإمام. نعم.
وعلى جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض.
نعم،
وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري كما سيأتي.
نعم.
وتعقب بأن أبا بكر إنما كان مبلغا كما سيأتي في باب من أسمع الناس التكبير من رواية أخرى.
هذا في حال أننا افترضنا أن الذي كان يصلي بالناس هو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبلغ عنه. نعم، مأموما.
من رواية أخرى عن الأعمش، وكذا ذكره مسلم على هذا، فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان أبو بكر قائما، فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين، فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم والله أعلم.
يعني يبلغ عنهم ويأتي بالفعل وهم يقتدون به كأنه إمام لهم، وفي واقعه أنه مأموم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه اتباع صوت المكبر.
نعم.
وصحة صلاة المستمع والسامع.
نعم.
ومنهم من شرط في صحته تقدم إذن الإمام،
يعني أنه لا يقبل الاعتماد على تبليغ المأمومين تبليغ المأموم إلا إذا أذن له الإمام.
واستدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة.
نعم، يغير يعني نيته.
وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة.
نعم.
وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم
وحول نفسه من الإمام إلى المأموم. نعم.
وقد قدمنا أن ظاهر الرواية ويؤيده أيضا أن في رواية أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر، واستدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائما خلف القاعد خلافا للمالكية مطلقا.
نعم.
ولأحمد،
ولأن عندهم الأصل أن الإمام يتم به، فإذا صلى قائما يصلون قياما، وإذا صلى جالسا يصلون جلوسا. نعم.
ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد كما سيأتي الكلام عليه في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله.
نعم، المستمع والسامع، يعني المستمع المتتبع للسماع والمعتني بذلك، والسامع مجرد ما يطرأ عليه السماع. نعم.
قال: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا
باب الرخصة
في المطر والعلة.
في المطر والعلة. والرخصة في ايه؟ كمل.
والعلة
يعني في حال المرض والعلة يصلي في بيته. والرخصة
في المطر
في حال المطر لأنه ليس علة وإنما هو أمر طارئ أن يصلي الناس في رحالهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال. ثم إن رسول الله ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، أنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الشرح: قوله باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله،
يعني أن يصلي المصلون في رحالهم ويصلي كل واحد في رحله وليس بلازم أن يخرجوا إلى المسجد.
ذكر العلة من عطف العام على الخاص.
نعم، والمرض ظاهر والعلة أي شيء يحول بين الإنسان وخروجه إلى المسجد. نعم.
لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره، والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة أو منفردة لكنها مظنة الانفراد. والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان وعلى حديث عتبان في باب المساجد في البيوت، وسياقه هناك أتم،
يعني هناك سياقه أتم لأن النبي جاءه بعد أن طلب منه ثم دخل بيته ثم طلب منه أن يصلي فقام يصلي وصلى الناس معه. نعم.
وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبي أويس
شيخ الإمام البخاري.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر،
يعني في حالة العذر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزياد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ.
في يوم ذي رجغ. نعم.
فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال: كأنكم أنكرتم هذا. إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم.
ومعنى إن عزمة يعني إن سنة وليست رخصة. نعم.
وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أوثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا.
نعم. ويقال هذا هو عتبان ابن مالك. نعم.
ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قال الحافظ في الشرح قوله باب هل يصلي الإمام بمن حضر،
يعني بمن حضر الصلاة معه وإن تخلف عنها من تخلف لهذا العذر،
أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره. فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، فإنه دال على أن بعضهم
يعني
حضر،
يعني نظروا إليه نظر إنكار. نعم.
فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر. وأما قوله وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، فظاهر من حديث ابن عباس، وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضا، وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة، وأن قوله إنها عزمة أي الجمعة، وأن مطابقة حديث أبي سعيد وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس، وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود، لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح. وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة.
نعم. إنما يذكر ما ذكر الحديث من أجله وما يريد تبيين الحكم الذي فيه. نعم.
قوله وعن حماد هو معطوف على قوله حدثنا حماد بن زيد وليس بمعلق. وقد تقدم في الأذان عن مسدد عن حماد عنهما جميعا. قوله نحوه أي بمعظم لفظه وجميع معناه، ولهذا استثنى منه لفظ أحرجكم،
أي لكي لا يحرجهم بأمرهم للخروج إلى الصلاة لما فيه من المشقة والعذر. نعم.
وإن في هذا بدلها أؤثمكم إلى آخره.
أؤثمكم. نعم.
أو أؤثمكم إلى آخره
بدل من كلمة أحرجكم.
ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى، وفي الرواية الثانية هذه الزيادة. قوله فتجيئون كذا للأكثر بإثبات النون.
نعم.
وهو على حذف مقدر وللكشميهني فتجيئوا. وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب الأذان، وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف، ومسلم شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم، وهشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. وقوله سألت أبا سعيد أي عن ليلة القدر. قوله في حديث أنس قال رجل من الأنصار قيل إنه عتبان بن مالك، وهو محتمل لتقارب القصتين.
نعم.
لكن لم أرى ذلك صريحا. وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان عما لأنس إلا على سبيل المجاز، لأنهما من قبيلة،
قبيلة واحدة. نعم.
لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج، لكن كل منهما من بطن،
من بطون الخزرج.
قوله معك أي في الجماعة في المسجد. قوله وكان رجلا ضخما أي سمينا. وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه، وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة،
يعني السمن،
في التأخر عن الجماعة. وزاد عبد الحميد عن أنس وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه.
هذا لما وجه عتبان بن مالك الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم. قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير. قوله فصلى عليه ركعتين زاد عبد الحميد فصلى وصلينا معه. قوله فقال رجل من آل الجارود في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى فقال فلان بن فلان ابن الجارود، وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري. وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة، وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر ابن الجارود عن أنس.
نعم.
وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا، وهو مندفع بتصريح أنس ابن سيرين عنده بسماعه من أنس. فحينئذ رواية ابن ماجه إما
من رواية المزيد في متصل الأسانيد. نعم
أحسن الله إليكم. فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود وكان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك، فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في باب صلاة الضحى ومطابقته لهذه الترجمة، إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور، فإن
المطر والعلة، وأشار هنا إلى السمن وغير ذلك. وإلى ذهاب البصر كما جاء في رواية عتبان بن مالك.
فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي، وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس فصلى وصلينا معه،
يعني من بقي ممن لم يحضر.
فإنه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر.
نعم.
والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.